مع الشيخ سامي السرساوي.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وقبل أن نبدأ الحلقة أيها الأحبة الكرام، فإننا نتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير، وهو على ذلك قدير سبحانه وبعباده رحيم، أن يرفع هذا الظلم والغيمة والغمة عن إخواننا بليبيا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على هذا الظالم السفيه الذي يحاول أن يستأصل هذا الشعب الأعزل من السلاح، فاللهم أرنا فيه قبل الممات يوما تقر به العيون يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نقول لإخواننا اصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أن النصر قريب وأن الفرج آت لا محالة إن شاء الله جل وعلا. فمهما اشتد الظلام فإن دائما وأبدا يأتي ظلام دامس يزحزحه نور الفجر الصادق إن شاء الله تبارك وتعالى. نصركم الله وسدد على الحق خطاكم، اللهم أمين يا رب العالمين، وتقبل شهداءكم في عليين، اللهم أمين أمين يا رب العالمين يا رب. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم وقبل أن نجيب على أي من الرسائل القصيرة التي أمامنا، فرسالة سريعة أوجهها لكل من يسمعنا من السادة الرجال الأخوات الفضليات، من شبابنا أبنائنا الكرام بناتنا الفضليات، علنا نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان لله تبارك وتعالى. إن الرسالة التي أوجهها اليوم إنما تخص بالدرجة الأولى البيت، لأن البيت هو عماد هذه الأمة. الأسرة إذا صلحت انصلح حال المجتمع، انصلح حال الشارع، وينصلح حال المجتمع بالتأكيد، لأن المجتمع ما هو إلا مكون من عدة أسر، والأمة أو الدولة مكونة من مجموعة كذلك. ولذلك ينبغي أن نركز في هذه المرحلة على أن نغير ما بداخلنا أيها الأحباب من سلبيات على وجه الخصوص تملأ الكثير من شوارعنا. فأرجو من الزوج الحبيب ألا يتربص بزوجته ويتقي الله تبارك وتعالى فيها. هذا الذي ربما يسجل لزوجته على التلفون وربما يضيق عليها. يا أخي ألا تتق الله تبارك وتعالى؟ وإذا كنت في شك فلماذا تزوجتها من الأصل ولماذا أبقيتها على ذمتك؟ ديننا يرفض هذا الاستبداد، ديننا يرفض تماما مثل هذه التصرفات. ونقول دائما إما أن تكون معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان كما علمنا ربنا جل وعلا. ولذلك ليضع نصب عينيه كل رجل منا أنه أمين على هذا البيت، وأنه دائما وأبدا سيسأل عن الصغير قبل الكبير في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أمام الله تبارك وتعالى. بالتالي ينبغي أن تكون في بيتك كما كان النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كما نقول لإخواننا دوما، من أراد من رجالنا أن تكون زوجه عائشة، يعني على أخلاق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فليكن هو رسول الله، فليكن على خلق الحبيب محمد، فهذا ما نبغيه لله تبارك وتعالى. كذلك نقول لأخواتنا الفضليات السمع والطاعة، وكفى هذه الهواجس التي كنا نسمعها والتي تطاولت في كثير من الأوقات والأزمنة، المرأة برأس الرجل والرجل والمرأة لا فرق بينهما، هذه كلمة حق يراد بها باطل. هذا صحيح، يعني سبحان الله، يعني كل ميسر لما خلق له، نحن لا ننتقص من قدر المرأة. فقالوا نحرر المرأة، وقالوا نريد أن نطور الأمر، حرروا المرأة، وفي ظني ما حرروها إلا من الإسلام وأخرجوها بعيدا بعيدا عن تعاليم هذا الدين الراقي الراقية الرائعة. سبحان الله، قالوا من أجل أن نتقدم. وأنا أنظر لإخواننا الكرام، المرأة خرجت وزاحمت الرجل، والمرأة تعرت، أروني ما الذي تقدمنا فيه في أي بلد إسلامي موجود على وجه الأرض. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. معنا الأستاذ أحمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا حبيبي.
جزاك الله خير.
عليكم السلام. تفضل.
أقول لك حضرتك يا شيخ، أنا حاجيت العمل الماضي.
نعم.
بس يعني الواحد طبعا نفسه ضعيف يعني وكده، فالواحد وقع في بعض المعاصي يعني، فهل يجب علي أنا أعيد هذه الحج يعني ثاني؟
وقعت في المعاصي أثناء الحج أم بعد الحج؟
لا لا، بعد الحج يعني، فالواحد نفسه طبعا ضعيف وكده. نعم. ففي بعض المعاصي كده يعني الواحد طبعا ضعيف يعني وكده.
سأجيبك أخي الحبيب.
ففي صورة ثانية طبعا.
تفضل.
طبعا الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله المفروض بقى يبقى في رقابة يعني كده عن ال، طبعا حضرتك زي ما انت عارف ان بيسوء سمعة الاسلام والشيوخ في الافلام والكلام ده كله، فهل وبيتكلموا دلوقتي عن الحريه يعني هيبقى في حريه يعني في الراي ده والكلام ده كله، فهل العمليه دي كلها تنتهي يعني بقى ولا ايه؟
حاضر يا اخي سأجيبك ان شاء الله.
ماشي.
الاحبه الكرام، نواصل اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى. اذا نقول المرأة، طيب معانا الأخ تيسير من أسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على أختنا الكريمة أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. فنقول للأحبة الكرام، بارك الله في الجميع، ما ينبغي أن يضحك علينا أكثر من هذا. كفاية يضحك علينا 30 سنة، لا في الحقيقة مش 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، حتى نكون منصفين، لكنها كانت أكثر سوادا في 30 سنة الأخيرة. فينبغي أن لا يخدع حتى الإنسان البسيط، الإنسان العام البسيط لا يخدع، ولا حتى المثقف ولا غيره. قالوا المرأة تخرج عارية، هو دليل على الرقي والتقدم والتحضر. قالوا المرأة تخرج عارية دليل على أن المرأة شاركت الرجل في ميادين كثيرة. وأنا أسأل كل من نادى بذلك، امرأة أو رجل، ما الجانب الذي تقدمنا فيه؟ ما الجانب؟ أروني جانبا واحدا تقدم فيه العرب والمسلمين. يا ليتنا قلدنا الغرب في الجوانب المشرقة المضيئة، لكن للأسف ما قلدناه إلا في أمور مظلمة لا يقرها دين ولا عقل في أي طريق ولا منهج في أي زمن من الأزمان. فلنتق الله تبارك وتعالى، واحرصي على بيتك بالدرجة الأولى، لأنك أيتها العزيزة الكريمة أنت مصنع الرجال، أنت المربية، أنت بارك الله تعالى فيك من لك دور لا يقل بحال عن الأحوال عن دور الرجل، بل ربما يفوقه في بعض الأماكن وكثير منها إن شاء الله تبارك. أرجو ألا نخدع أيها الأحبة الكرام. أجيب على أخي الحبيب الذي سأل الآن، يقول أديت الحج في العام الماضي بحمد الله، لكن نفسي ضعيفة ووقعت في بعض المعاصي، هل أعيد الحج مرة ثانية أم لا؟ أسأل الله يا أخي الحبيب أن يتقبل منك حجك، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وألا يحرمنا وإياكم أيها الأحباب من حج بيته ما حيينا. اللهم أمين يا رب العالمين. يا أخي الكريم، إذا كنت قد ضعفت النفس، إذا كانت نفسك قد ضعفت واستجبت لها وضعفت، وهذا خطأ بالتأكيد، لأن المفروض أن العبد الذي أدى الحج قد عاهد الله، وأنه رجم إبليس، وأنه ينبغي أن يكون قد انتصر عليه، فإذا عاد إلى وطنه أو إلى موقع عمله فما ينبغي عليه أن يضعف، ولكن إن دل شيء إن دل هذا على شيء إنما يدل على ضعف الإرادة. بالتالي حجك يا أخي الكريم صحيح ولا يتطلب أن يعاد، لأن الحالة الوحيدة التي الحج يعاد فيها إذا عاشر الرجل زوجته وهو يؤدي مناسك الحج، عليه أن يكمل ثم يقضي الحج من عامه القابل، نسأل الله القبول يا رب. ولكن أنت حصلت على درجات وعلى حسنات من هذا الحج بالتأكيد، في مقابل ذلك عندما عدت وضعفت ارتكبت معاصي وأوزار تحملت منها سيئات، إذن هذا يخص من هذا، يخص من رصيد حسنات. على كل حال أعلن التوبة الصادقة لله، وضع نصب عينيك الموت والقبر والحساب، الله مطلع رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. يا لها من رقابة، الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، ساعتها لن تعصي ربك جل وعلا. فأعلن توبتك، بارك الله فيك، ولا تشغل بالك بهذا الجانب أعيد الحج أم لا. إذا استمكنت أن تؤدي الحج مرة ثانية والله قد وسع عليك فلا حرج ولا بأس، لتزداد أجرا ومثوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ليس أداء للحج إنما جبر وإعادة للحج السابق، هذا ليس صحيح، بارك الله تعالى فيه. نفس الأخ الحبيب السائل، طب معنا اتصال. السلام عليكم. أخكم أحمد، السلام عليكم. يا مرحبا
ومبروك علينا جميعا يا رب، يعني كنا مفتقدين من مشايخنا كلها والله.
الله يرضى،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وإياك يا أختي الكريمة.
اللهم آمين. حضرتك، أنا زوجي توفى من شهر وأنا ملتحقة في معهد دين الحفظ القرآن الكريم.
نعم.
فهل يجوز لي أن أنا أروح أكمل الدراسة ولا أنقطع عنها عشان خاطر التحداث؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
وحضرتك بعد إذنك يعني أطلب من حضرتك توصل بس الرجاء للرئيس القناة، ان فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يرجع لنا، لان فعلا مفتقدين لحلقاته كتير يعني.
ان شاء الله سنوصل،
اتمنى ذلك يعني،
ان شاء الله
يا رب ترفع الظلم عنه زي ما ترفع عن قناه الناس
ان شاء الله باذن الله.
اكون شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. اتصل رسالتك الاداره ان شاء الله. حاضر، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم الاخت عزيزه، مرحبا. يبدو أن الاتصال انقطع، على أختنا الكريمة أن تعيد الاتصال أو تعاود الاتصال عفوا مرة ثانية. الأخ الذي سأل، طيب معنا الأخت عزيزة مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نواصل الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل وقال عما حدث الفترة التي نعيشها والحرية، وهو يقصد حالة الهرج وهذا الذي يحدث كثيرا، فهو يقول متى سينتهي هذا الأمر. قلنا لإخواننا ونقولها مرارا وتكرارا، الذين يحتفلون في كل مكان، أن نؤجل احتفالنا قليلا، لأن الاحتفال الحقيقي يوم يسود شرع الله أرض الله. الاحتفال الحقيقي يوم تتحقق هذه المطالب التي خرج الثوار والشعب من أجلها وتكون ملموسة على أرض الواقع وليست حبرا على ورق. ساعتها نسجد لله تعالى شاكرين. ولذلك ليس معنى الحرية أننا نفسد في الأرض كما يحلو لبعض شبابنا اليوم، لا، فحريتي تنتهي حيثما اصطدمت بحرية الآخرين. ألا نؤذي آخرا، هذا ما نتمنى وما نتمناه لإخواننا جميعا. ولذلك ننادي بأعلى صوتنا على كافة قطاعات المجتمع من شرقه لغربه من شماله لجنوبه أن ننطلق إلى العمل وأن نعوض ما فاتنا من خسائر مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق إن شاء الله تبارك وتعالى، وضمان التظاهرة السلمية إنجاز التعبير التي يخرج بها شبابنا في كل جمعة إن شاء الله ضمانة لتنفيذ هذه الحقوق دون ما تعطيل إلى مصالح، على أساس وشرط إذا ما أذن المغرب أن تنتهي تماما، أن يرجع كل إلى حال سبيله ولا تتعطل حركة الحياة قيد أنملة، وإلا كان الضر أكثر من نفعها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت، طيب قبل ما نجيب معنا الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
من الله يخليك يا شيخ، من فضل حضرتك كنت عايز أسأل عن حكم خروج النساء في المظاهرات اللي فاتت حتى لو كان ما فيش اختلاط.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. سلام. الله يرضى عنك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل على الشيخ سالم، هو ما بيظهرش على القناة دي؟
إن شاء الله قريبا سترونه، هو الإدارة حنرفع عليها الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. حاضر. نواصل يا إخواني الإجابة. الأخت الكريمة التي سألت، زوجها مات من شهر وهي ملتحقة بمعهد لحفظ أو دراسة القرآن الكريم. ينبغي أن ننتبه أن المرأة التي مات عنها زوجها بأمر القرآن بنص القرآن أمر من الله تبارك وتعالى أن تمكث في بيتها 4 أشهر و10، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا رأي وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة، والضرورة ما تقوم بها حياتها اليومية، وبالتالي لا تخرج المرأة لا لزيارة أهلها، بل على أهلها أن يأتوا لزيارتها، وعليها أن تخرج للضرورة كما لو أرادت أن تخرج للعلاج للطبيب أو تخرج لشراء متطلبات حياتها اليومية وما شابه ذلك، أو للسعي على رزقها، أو كانت امرأة تعمل وليس لها عائل يعولها، ولو تركت العمل وجلست لن تجد من ينفق عليها، نقول اخرجي لعملك ثم عودي إلى بيتكم كثي فيه، ما دون ذلك المكوث في البيت لأنه أمر من الله تبارك وتعالى، وهذا ما يطمئن القلب إليه أيتها السائلة الكريمة. إذن اجلسي في بيتك إلى أن تنتهي هذه العدة، هذا يعني ما يطمئن قلبي إليه. والله أسأل أن يكرمك وأن يكرمنا وإياك بطاعته، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. والأخت التي سألت عن حكم خروج النساء في المظاهرات، طيب معنا تيسير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
سمعت يا شيخ مع حكم الدين في أن المرأة تستاهل مكافحة عصار إسلامي، مع أن هي ممكن من اختصاصاتها أن هي ممكن يعني تداشر العصار المصرية يعني.
عفوا أعيد سؤالك، أعيد سؤالك مرة ثانية.
ما حكم الدين في أن المرأة تستاهل مفتشة آثار إسلامي؟
مفتشة آثار، نعم. سأجيبك إن شاء الله.
مع أن هي ممكن تبصر يعني من آثار مصرية في جانب ده، بس الأساس أن هي مفتشة آثار إسلامية يعني.
سأجيبك. أنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن أكلم سيادة الشيخ؟
تفضلي يا أختي الكريمة، مرحبا بك.
لو سمحت بس أنا هاخد وقت حضرتك دقايق.
اتفضلي.
أنا تزوجت من 3 سنين وكان معايا طفل من زوج آخر وتوفاه الله. هذا الزوج اللي أنا تزوجته كان يحسن معاشرتي ومعاملتي أنا وابني، ودخل مشروع أكبر من قدراته، يعني ما كانش معاه مبلغ كبير من المال ودخل مشروع لكنه خسره. بيحاول طبعا ان هو يرجع ويسد، بس يعني بيسد بطريقه بسيطه جدا. وانا رفعت قضيه طلاق برغم ان هو احسن من عشرتي، لكن انا اضطريت لرفع قضيه طلاق بسبب تهديد الناس ليا، لان زوجي اخذ المبالغ بتاعت الناس دي ودخل مشروع وخسره. فانا في حيره من امري، هو عايز يرجع ويربي اولادنا ورغم ان في بنت بين يعني من هذا الزوج، لكن انا في حيره من امري مش عارفه اعمل ايه. هل مثلا اقف جنبه لحد ما يسد ويرجع ونعيش بما يرضي الله، ولا اتجنب هذا الرجل واعيش بولادي بعيد عنه وجزانا الله خير جزاء وربنا يعوض علينا احسن من اللي راح مننا، ومش عارفه اعمل ايه.
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. المراه او الاخت الكريمه التي سالت عن حكم خروج المراه للمظاهرات، قلنا ورأينا واضح وضوح الشمس في هذا الباب. ما دامت المرأة قد خرجت معبرة عن رأيها دون أن يكون هناك احتكاك بها، ملتزمة فيزيا بالضوابط الشرعية بعودتها إلى بيتها فلا في آخر اليوم فلا حرج ولا بأس، وإلا فلا. أمرنا ورأينا فيها واضح وضوح الشمس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي تسأل عن حكم عمل المرأة في مفتشة أثار إسلامي وربما تشرف على غيرها، أولا بالنسبة إلى قضية عمل المرأة الرأي فيها واضح والشرع فيها واضح، تأخذ كلا الحكمين بغض النظر، نحن نتكلم عن العمل بصفة عامة. فإذا كانت المرأة في حاجة إلى هذا العمل وليس هناك من يعولها وليس هناك من ينفق عليها وخرجت للعمل، فالعمل حلال ومباح شرعا. أما إذا كانت المرأة في غنى بفضل الله وهناك من يعولها ومن ينفق عليها، فأشهد الله أن خروجها للعمل محرم شرعا من الأصل. وعندما تهاوننا في أمر ديننا حل البلاء بكثير من أبنائنا. وتعالوا نتساءل، لماذا فقد أبناؤنا الولاء للآباء والأمهات؟ ولماذا كانت هذه السمة العجيبة الغريبة من عقوق الأبناء للوالدين للآباء؟ لا أقول كل أولادنا وشبابنا هكذا، لا، ولكن قطاع كبير، لأننا تركنا الولد في سن الرضاعة ما بين الحضانة واللبن الاسترالي ولا يعرف عن ثدي أمه شيئا، لأنه قبل أن يرضع اللبن إنما يرضع الحنان والانتماء لها بفضل الله تبارك وتعالى. فيا أختي الكريمة، إذا كان الحال بنفس الضابط الذي ذكرته لك وليس هناك من يعولك ولا ينفق عليك ومحتاجة إليه فعملي، وإلا فامكثي في بيتك الله يرضى عنا وعنك. وتكملة لهذا التساؤل، إن بعض هناك بعض الأعمال التي لا بد لنا فيها مع المرأة كطبيبة النساء، لأن بعض إخواننا يعني نحن كما نقول دائما وأبدا الموضوع يحتاج إلى عشرات الحلقات، لكن دائما الإجابة أحاول قدر المستطاع أن تكون مركزة حتى لا أشعب من يسمعني بفضل الله تبارك وتعالى. هناك بعض التخصصات لا بد للمرأة فيها كمدرسة لبناتنا، كطبيبة لنسائنا، حتى ولو كانت غير محتاجة للعمل فنحن نحتاجها فتعمل، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها حسب حاجة المجتمع ليها، وإلا فالبيت لها أولى. الله يصلح حالنا حالك، لأنه والله ويشهد الله أنه ما ضاعت الأخلاق ويعني انتشر الفساد إلا بهذا الاختلاط بين الرجال والنساء. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الزهراء قرة عينه ما أحلى شيء ما أفضل شيء للمرأة، قالت ألا ترى رجلا وألا يراها رجل. طبعا العلمانيين اللي يسمعوا هذا الكلام الآن يقول لك إيه هذا الإرهاب تطرف، انتقم الله من الظالمين الذي كان يعني يسمي اللحية والجلباب والطاقية إرهاب وتطرف، ويعني نسأل الله العفو والعافية، وهو لا يفهم هذا، نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم وعندما ضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض، يعني النبي يقرها. طيب معنا اتصال، الأخت ورود من الجزائر، مرحبا بأهل الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي زوجي عندي 13 من تزوجت، وزوجي لا يصلي لا يقيم الصلاة.
زوجك لا يصلي
ويشرب الدخان والشمة
نعم. الأخت أم محمد من الشرقية، مرحبا بأهل الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخة، دلوقتي عايز أسأل سؤال، يعني عايز أسألك يعني في حاجة.
تفضلي.
أخويا كان قاعد في العيلة معانا في البيت، وبعدين جاب كان حصل مشاكل بينه وبين اخواتي، وجابنا سايبه ومسكوا فيهم وضربوهم، يعني ضرب مش كويس. و
نسايبه ضرب اخواته؟
يعني... ايه؟
نسايبه ضرب اخواته؟
ضرب اخواته.
نعم.
ضرب جامد يعني.
اتفضلي.
وواحد فيهم راح المستشفى وتعالج وكده، فاحنا دلوقتي قاطعينه وما بنكلموش بقالنا سنتين اهو. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه.
سوديني.
مش عارفه، بس انا مش قادره اكلمه بعد اللي حصل ده، يعني كان ممكن حد من اخواتي يجرى له حاجه ولا.
نعم، سأجيبك يا اختي الحبيبه، بارك الله فيك. حاضر. نواصل اخواني الكرام الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي قالت انها تزوجت من 3 سنين وكان مع طفل من رجل اخر مات، نسال الله له الرحمه وان يكون لك ذخرا على باب الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. الرجل الذي تزوجته كما ذكرت يحسن عشرتها، رجل طيب، لكنه دخل مشروع وهذا المشروع خسر، وكان من هذه الزوجة إلا أنها رفعت قضية طلاق، تقول بسبب تهديد الناس لها لأنهم يأتون إليها والزوج يريد الرجوع إليها، وهي تقول أنا محتارة أعمل إيه. يا أختي الكريمة بارك الله فيك، أنت اعترفت أن الرجل يحسن عشرتك ولك منه أولاد، وأنه ليس سيء الخلق ولا بذيء، وأنه لم ينصب على الناس ولم يأخذ أموالهم لأكلها، ولكن دخل مشروعا والمشروع خسر. وليعلم الجميع أن التجارة مغامرة، أن التجارة مغامرة، وكلما ازداد الربح كلما ازدادت المغامرة، والتاجر معرض للكسب للخسارة قبل الكسب، هذا أمر لا خلاف عليه. فمن ارتضى أن يدخل في التجارة فينبغي أن يوطن نفسه على أنه يخسر قبل أن يربح، فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى، ويتحكم فيه بعد قدرة الله جل وعلا آليات السوق والأثار الاقتصادية أو الجوانب الاقتصادية إنجاز التعبير. بالتالي الأمر يا أختي الكريمة الذي فعلتيه أنت خطأ كبير. متى كان يكون تصرفك هذا صحيح؟ لو كان الرجل نصابا ونصب على الناس وأخذ مال هذا وأخذ مال هذا وأخذ مال هذا، وهو لا يتاجر وليس هناك مشروع أصلا، بل كلام وهمي على ورق، ساعتها نضم صوتنا لصوتك ارحلي عنه. لكن الرجل دخل تجارة والتجارة خسرت، فعليهم أن يتقوا الله فيه. والذي فعلتيه أنت خطأ، لأنك عالجت الخطأ بخطأ وزدت المشكلة مشكلة، وبدل من أن تقف إلى جواره كان منك أن انفصلت عنه وأردت أن تطلبين الطلاق ورفعت قضية عليه. هذا خطأ كبير، فاستغفري وتوبي إلى الله وارجعي إلى زوجك ليتربى الأولاد بينك وبينه. وأما أموال الناس فيمكن جدولتها بطرق صحيحة وشرعية إلى أن يتم السداد، وهذا بناء على عقد المشاركة بينهم أو الاتفاق الذي حدث. استجيبي لزوجك وارجعي إليه ليتربى الأولاد بينك وبينه، واستغفري ربك لما فعلت. أسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته وأن يشرح صدرك للحق، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا الأخت عزيزة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الحمد لله. أستأذنك، الوالد أخذ معاش. المعاش دوت أول مكافأة اللي بيتكلموا عنها أخذها 180,000.
نعم.
180,000 جنيه دولت، هو عنده 4 بنات، 2 بنات وولدين من أمه، يعني زوجة أولانية ماتت.
ثاني عنده 4
جابت ولد واحد بس.
هل تسمعينني؟
نعم.
عنده أربع بنات؟
لا عنده بنتين وولدين بس.
بنتين؟
الزوجة الأولانية، الأم الأولانية.
ولدين من الأم من الزوجة الأولى؟
لا لا، ولد واحد من الزوجة. بس هم أربعة، اثنين بنات واثنين صبيان، كده أربعة من أم واحدة.
تمام.
وأم الثانية هي على قيد الحياة وعلى ذمة أبويا ما زال، معها ولد واحد.
نعم.
نعم.
تمام تمام.
هل ده شرعي ولا غير شرعي؟ إن هو دوت الفلوس تتقسم كده شرعي، هو عايش لغاية الآن. وأول حاجة عملها عطل الولد 14,000 14,000، والبنت كل واحدة فيهم 7,000، ومرات الأب ومرات والدتي عطاها 14,000 وبس. الولد هيشتغل بدل أبوه في الشغل. باقي الفلوس كلها خاصة بس، قال لي هي دي فلوسكم، ودي الفلوس الباقية دي كلها هتكون بتاعتي أنا.
نعم.
هل ده حق؟ يعني ده حق ربنا؟ ده صح؟ ولا أنا مش عايزة الموضوع فلوس أو لا؟ هو المقصود إن ده فعلا حرام ولا حلال؟ هل ده شرع ولا غير شرع؟
جيد، يعني هو أعطى الولد 7 وأعطى كل بنت
لا أعطى الكل والولدين والبنتين اللي أم واحدة أعطاها البنتين خلص 14,000 يعني 7 و7، والولد أخذ 14 والولد الثاني أخذ 14.
تمام.
وبقت الأب أخذ 14 لوحدها بس كده.
تمام تمام.
أما الولد ابنها اشتغل في اشتغل يعني هو في بدل أبوه، وقال له أنت كده مالكش حاجة. بس باقي المبلغ كله على باقي ذهب للزوجة، عقار، شقة، مصاريف في بيت كده يعني.
وصلت
رسالة. هل ده حرام ولا حلال؟ ده صح ولا غلط؟
نعم.
الله أعلم.
سأجيبك بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي يا حجة، الله يصلح حالك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
الله يخليك.
اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
انا حضرتك هقول لك عليه.
اتفضلي.
انا اللي معايا
ايه؟ وطي التلفزيون.
انا دلوقتي معايا وطي التلفزيون على الاخر. انا معايا، انا عندي شقه يا فضيله الشيخ، اوضه وصال. وكان ليا شقه ساكنه فيها كبيره، كنت مجوزه ابني معايا. ابني صاحب البيت عايز يهدي البيت، اداله 10,000، وابني خد 10,000 لوحده. دول بقى الاوضه الشقه الصغيره دي عايزه اكتبها، معايا بنتين يوتا ابوهم متوفي، ومعايا ولد وبنتين تاني. فانا عايزه اكتب لهم الشقه الصغيره بقى دي.
تمام.
والتاني خد 10,000، يعني هو هيجوز ان ياخد تاني منهم.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
هيجوز ياخد فلوس تاني يعني ولا حاجة؟
سأجيبك، اسمعيني ان شاء الله سأجيبك. نواصل يا اخواني الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت الجزائرية التي اتصلت وقال زوجي لا يصلي، يشرب الدخان ويشم، وانقطع الاتصال. يعني صفات ليست بطيبة، نسأل الله له الهداية. يعني لا يصلي دي مصيبة لوحدها. يعني ربنا في القرآن يقول: وأرجو من إخواني وكل من يسمعني ينتبه. وأرجو عندما نقرأ القرآن لا نقرأه مجرد قراءة عابرة، سورة كلنا يحفظها، وهذه الآية فيها سورة الماعون. انظروا ماذا قال الله فيها: فويل لمن؟ هل قال الله فويل للذين لا يصلون؟ لا، إنما انتبهوا وتأملوا: فويل للمصلين. الله أكبر. فويل للمصلين. الله تبارك وتعالى يتوعد طائفة من المصلين بويل، يعني وادي في جهنم بعيد، قعر خبيث طعمه، يسيل فيه عصارة صديد أهل النار. لميم للذين لا يصلون، لا انتبهوا، كما قال ابن جبير، وكما قال عكرمة، وكما قال أهل التفسير رضوان الله تعالى عليهم، وسعيد بن المسيب وغيرهم، كما قالوا: ليس المقصود أنه لم يصلي أبدا، إنما يصلي الفروض الخمسة، لكن انتبهوا لأن كثير منا وقع في هذا البلاء، يؤجل ويؤخر الفرض إلى آخر الوقت. يعني ما صلى الظهر حتى الآن مثلا، إلى قبيل العصر بدقائق يقوم فيصلي الظهر، والمغرب والعصر حتى قبيل المغرب، والمغرب قبيل العشاء، وهكذا. إذن الفروض الخمسة صلاها، لكن الله يتوعده في وادي في جهنم، لأن ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونبينا علمنا عندما سئل عن أفضل عمل قال الصلاة لوقتها. طب إذا كان هذا حال الذي يؤخر الصلاة لآخر الوقت، وهذا قطاع كبير من المسلمين يفعلون هذا البلاء، كيف بمن لا يصلي أصلا؟ اللي ما يصليش خالص هيروح فين؟ ده لا تسأل عنه، الله يعافينا اللهم أمين يا رب العالمين. فأرجو أرجو من كل مسلم ومسلمة أن نحافظ على الصلاة، الصلاة شعارنا، الصلاة عمود الدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهي تقول يشرب الخمر، يشرب عفوا الدخان ويشم، يعني اصبري أختي الكريمة وانصحيه في الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يهديه يا رب إلى الحق، وكل العصاة أن يردهم إلى الإيمان مردا جميلا. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم عمرو.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
أنا كنت عايزة يعني هسأل حضرتك سؤال. هو دلوقتي أنا أبو الأولاد يعني زوجي بيصلي، يعني بيصلي الوقت في وقته، ولكن احنا في الجيران عندنا هنا يعني بيأذونا يعني كده، احنا في الدور الاولاني فبيرموا علينا زبالة وحاجات وكده. ففي يعني هو في ناس بترموا زبالة يعني كده وقرف، فاهم يعني مش قادرة انا يعني غصب عني انا مش قادرة يعني الم الحاجة دي. فبعدين هو قام قال لنا يعني سب دينهم كده ليهم هم من غير تعيين حد بقى. فحضرتك انت يعني شايف ان انا مثلا اعمل ايه؟ ولا طبعا انا قلت له انت ثبت الدين كده، فراح قال لي لا انا ما ثبتش الدين، بس انا سمعاه كويس ان هو عمل حاجه زي كده وبعد كده اتوضى وصلى. انا مش عارفه يعني ده يبقى حكم ايه
بالظبط. حاضر سأجيبك يا اختي الكريمه بارك الله فيك. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. انا فضلت الشيخ.
مرحبا.
انا وسهلا بحضرتك. كنت بس عايز اسال حضرتك سؤالين يعني.
اتفضل.
بس اول سؤال حضرتك يعني ايه هو حكم الدين في القنوت في الفجر يعني.
القنوت في الفجر.
القنوت في الفجر يعني والصفة يا ريت يعني.
تمام.
يعني احنا نرفع ايدينا ولا ايه يعني شرح كامل يعني.
حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك ايه حكم الدين في اللحية؟
اللحية حاضر.
وشكرا جزيلا لحضرتك.
اياكم يا اخي الحبيب. بارك الله فيك. نواصل الاجابة ايها الاحبة الكرام. الاخت التي سألت من الشرقية ان اخاها كان جالس، اخوها جالس في العيلة في بيت عيلة مع بعض يعني، وحدثت مشاكل، فما كان منه إلا وأن أتى بأصهاره نسيبه باللغة العامية عندنا، وقاموا بضرب إخوته ضربا مبرحا لدرجة أنه منهم من ذهب إلى المستشفى وتم علاجه. هي تقول نحن قاطعناه من سنتين ولا نكلمه. بالتأكيد يا أختي الكريمة الذي فعله هذا الأخ خطأ، وإن كان عنده يعني ذرة من الضمير سيندم وسيحزن على ما حدث، إنه مهما حدث من خلاف بينه وبين إخوته ما ينبغي أن يستعدي عليهم أحد أو أن يأتي بآخرين مهما كانت صلتهم به ليضربوا دمه، فهذا عمل خسيس وعمل لا يليق بمسلم. لكن يا أختي الكريمة لا نعالج الخطأ بخطأ مثله، لا ينبغي أن نرد على الخطأ بخطأ أفدح منه. قاطعناه لا نكلمه، هذا لا يجوز. تجنبناه نعم، لكن إذا التقيناه في مكان بيننا وبينه السلام. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صلى الله عليك يا حبيبي. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى علمنا على لسان النبي ادفع بالتي هي أحسن، ولم يقل ادفع بالتي هي أسوأ اطلاقا، بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق قريب. الواحد فينا إذا أخطأ فيه أحد الأصدقاء يلتمس له الأعذار ويلتمس له الأعذار ويلتمس له الأعذار لأنه يحبه. هذا ما ينبغي أن يكون بيننا جميعا حال الخلافات، سبحان الله. لذلك يعني الأمر واضح. وبالتالي يا أختي الكريمة ينبغي أن نعفو لله جل وعلا وبيننا وبينه السلام، وهو في حالي ونحن في حالنا. لكن قطيعة كاملة تامة هذا مرفوض شرعا، وليكن لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي عفى كثيرا وعفى الصحابة الأكارم عمن أساء إليهم من إخوة أو غيرهم. هذا ما نتمناه من الأخت الكريمة بارك الله فيها. والأخت التي سألت: الوالد يعني خرج على المعاش وأخذ مكافأة 180,000 جنيه، وعنده يعني عنده بنتين وولدين، وعنده من الزوجة الثانية ولد. الأخت الكريمة تقول: هو قسم في حال حياتي، أعطى كل ولد 14,000، وأعطى البنت 7,000، وأعطى الزوجة 14,000، واحتفظ بالباقي لنفسه. يا أخت الكريمة، يجوز شرعا أن يتصرف الإنسان من رجلا كان أو امرأة في ماله حال حياته، وهذا ليس ميراثا. مرة تانية، يجوز شرعا للإنسان رجل أو امرأة أن يتصرف في ماله حال حياته، وهذا ليس ميراث. أؤكد، هذا ليس ميراث، إنما تصرف في ماله وهو على قيد الحياة. أما الميراث فلا بد أن يكون هناك ميت اللي هو الموروث اللي يعني الله يرضى عنه وعنك، فبالتالي هذا ليس ميراث. وسأبين لك بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أختي الكريمة.
أنا أم أميرة، يعني
مرحبا يا أم أميرة.
دلوقتي أنا جوزي ولا بيصلي ولا بيصوم، الله يرحب، ولا بيصوم ولا بيصلي، وبيسب الدين للنبي، ويعني تعبنا خالص، ولا مصاريف، وأنا بشتغل يعني هنا في البيوت يعني، ومعي 4 أطفال.
بيسب الدين للنبي على طول؟
على طول، ويعني ما بيسكتش يعني، وبعدين كمان بيسبني. انا شغاله عند ناس، والناس دول بيسبني يعني، بيقول لي يعني كلام وحش يعني، مش قادره الفظه يعني.
نعم
وعلى
نعم.
طول بيشتمني شتيمه جامده يعني.
وصلت رسالتك، وساجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الممالك اتصالها انقطع. طب حاولي بينا مره، ما اتصال بينا مره ثانيه ان شاء الله. فاقول للاخت الكريمه: هذا ليس ميراث، من حقي ان يتصرف، ولكن بشرط الا يحرم احد الورثه من هذا التصرف. الا يحرم احد الورثه من هذا التصرف، يعني لا يحرم احد من هذا المال. وبشرط، والتصرف في حال الحياه ياخذ احد طريقين: إما أن يتصرف في ماله على نمط الميراث، يعني الولد ضعف البنت وهذا الصحيح، وإما يعني يساوي، وإما أن يساوي، الحالة الثانية يساوي بين الولد والبنت، يعني إن أعطى البنت 7 يعطي الولد 7، إن أعطى البنت 14 يعطي الولد 14. فإذا تصرف أي إنسان رجل أو امرأة بأحد الطريقين، سواء ساوى بين الولد والبنت في حياته، وأكد مرة ثانية في حياته وليس بعد الموت، بعد الموت شرع الله والذي يقول، ولكن في حياته ساوى فليس مخطئا، أو أخذ بطريق الميراث فهذا صواب آخر، ولا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بقي مبلغ من المال، هذا إذا مات يقسم ميراث بينكم، كل حسب نصيبه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ربما تسأل هي أنه أعطى الولد أكثر من البنت، هذا يجوز شرعا، وإذا ساوى فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. كلا الأمرين صحيح بفضل الله جل وعلا. والسائلة الكريمة تسأل أن ما عندها شقة، وهذه الشقة بسيطة، غرفة وصالة، ويعني عندها ابنها الأكبر، وكان متزوج في شقة إيجار، لما أراد المالك أن يخرجه أعطاه 10,000 خدها لنفسه. وهي تسأل الآن معها أيتام أولاد صغار، وهي تقول: هل ولم يعطي إخوته ما أخذ، هل إذا كتبت الشقة الأوضة وصالة، الغرفة وصالة هذه لهؤلاء تكون مخطئة أم لا؟ أود أن أشير إلى أمر في البداية يقع كثير من الناس فيه وهو محرم شرعا. هذا المال الذي يؤخذ مقابل أنني مستأجر في هذا المكان. أفصل القول فيه. أولا، إذا كان هذا المكان الإنسان الذي يسكن فيه آيل للسقوط، يعني لا يصلح للمعيشة، وبالتالي أخرج منه. بعض إخواننا يقول لك ما هو حيهد ويبني ويستفيد. أنا قلت حالتين عندي. حالة رقم واحد، الإنسان يريد أنه يهد البيت الدور أو اثنين ده حتى يبني غيره ويستفيد، والبيت قبل هده صالح لعشرات السنين. في هذه الحالة على المالك أن يعوض هذا المستاجر نفس السكن الذي يعيش فيه، إما أن يعطي شقة في نفس المكان، وإما أن يدبر له في نفس الحي أو ما يماثله. فضل الله تبارك، وهذا ليس محرم شرعا لأنني ما زلت وليس عندي مكان آخر. والحالة الثانية أنني لا أريد ترك هذا المكان، أو ليس هناك هد بالمعنى الأساسي، ولكن يعني وسع الله تعالى علي وأريد أن أترك هذا المكان، فيقول أنا سأخذ مبلغ أستفيد به وأتركه لو يستفيد به. في هذه الحالة هذا المال محرم شرعا. طيب، معنا فاصل وأواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي كانت معنا قبل الفاصل وصلاة العصر. واصل الإجابة على السؤال الذي سألته السيدة الكريمة أو الأخت الفاضلة، وهو حول إذا يجوز للإنسان أن يأخذ المال من السكن المؤجر، إنجاز التعبير، أو المحل السكن بالإيجار إذا تركه. فصلنا بين حالتين، وقلنا إذا كان الإنسان ليس عنده مأوى غير هذا السكن، والسكن باقي على حاله ولا يعني صالح لاستعمال عشرات السنين، لكن صاحب المكان يريد أن ينتفع به، فعليه أن يوفر سكنا آخر لصاحب هذه الشقة في مكان آخر أو في نفس العمارة، أو يعطيه مالا، وهذا لا حرمة فيه بالمرة، لأنه ينبغي أن يوفر بديل لهذا الإنسان الذي يريد أن يخرجه. الأمر الآخر، قلنا إذا كان الإنسان في سعة من الرزق ويريد أن يترك هذا المكان، قلنا يحرم أن يأخذ شيئا إلا في حالة واحدة، يأخذ ما أنفقه، يعني شيء أنا وضعته في هذا المكان كمحار المحارة المكان، الأساسيات، تشطيبات أساسية باقية على حالها، هذا يقدر وأخذ المال لنفسي. شيء بشيء يذكر، الإنسان الذي يترك المكان لأن الله وسع عليه ويريد أن يأخذ مالا، أقول له إذا كنت قد دفعت مقدما يتم خصم المدة التي سكنت بها، فإذا استغرقت جميع المال انتهت القضية، فإذا بقي أخذنا هذا الباقي بالإضافة إلى التشطيبات الأساسية أو التجميلية الشكلية إنجاز التعبير إذا كانت بقية على حالها. ثم أرجع للأخت الكريمة مرة ثانية، فإذا كان ما أخذه من 10,000 في الحالة الأولى التي ذكرناها الحلال، في هذه الحالة ليست من حقه فأحده بل من حق الجميع، فبالتالي يتم تقويم الشقة الصغيرة التي عندك اللي هي غرفة وصالة كما ذكرتي، ويتم تقسيمها على الجميع، على عليك وعلى إخوتي وعلي. فإذا كان الذي أخذه يساوي ما هو نصيبه في هذا المكان إذا ليس له شيء في هذه الشقة الصغيرة، أما إذا كان ما أخذه أكثر فليتق الله ويرد لإخوته، أما إذا كان ما أخذه أقل يزاد له إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. السائلة التي تسأل وتقول: زوجي يصلي كل الفروض وعندنا جيران يؤذوننا، يعني يقومون بإلقاء القمامة علينا وأنا لا أستطيع أن أنظف المكان، فما كان من زوجي إلا يعني حدثت مشادة بينهم. هي تقول: أنا سمعت سب الدين، نعمل إيه؟ هذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه. بمعنى أسأل إخواني الكرام: متى سنتغير من داخلنا؟ متى هذه السلبيات سوف تنتهي من حياتنا؟ متى الجار يحافظ على جاره؟ متى يخاف بعضنا على بعض؟ المفروض نحن جيران، المفروض لا يؤذي الجار جاره، لا بالقول ولا بالفعل، بالقول اللفظة، أو هكذا الذي يقوم بتشغيل التلفاز أو الكاسيت أو ما شابه ذلك أو الكمبيوتر على أعلى صوت يزعج العمارة بالكامل، هذا لم يعرف حق الجيرة، هذا لم يعرف حق الجيرة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة وصية الأمين جبريل للنبي بالجار ظن النبي أن الجار له ميراث عنده، مع أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. سبحان الله. إذن بالقول هذا معروف، وبالفعل هذا الذي نسمع عنه من مشاكل كثيرة بين الجيران: لا القمامة وضعها أمام رماها عندنا، ألقاها عندنا، هذا خطأ كبير. أنا بناشد كل جار، كل مسلم: الذي ترضاه لنفسك ارضاه لجارك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لجارك، ودائما حب أن تعامل بما تحب أن يعاملك الناس به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فما ينبغي أن أطلب ولا أعطي، وهذا خطأ كبير. بعض إخواننا يركبون عقولهم ويركبون يركبهم الشيطان وتسيطر عليهم الأهواء ولغة القوة، وما هذا خطأ كبير. لسنا في حرب، لسنا في عداوة، جارك ليس بعدو لك أبدا، إنما عدونا الحقيقي الرابط على نفس الأقصى هناك الذي ينبغي أن يحرر. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. فبالتالي كانت هذه نصيحة للسادة الجيران، للكل، إن نحفظ الجوار حتى ولو كان غير مسلم فله علي حق الجوار. لا تنسوا إخواني أن الجار أحد ثلاثة: إما أن يكون له حق واحد، جار غير مسلم أيا ما كانت ديانته له علي حق الجوار، وجار له حقان، جار مسلم حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، ثلاث حقوق، وهو جار مسلم قريب: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. يعني ما رحمناهوش بحق الجوار نرحمه بحق الإسلام، وما رحمناهوش بحق الإسلام والجوار نرحمه بحق القرابة. أمور كثيرة ينبغي أن تتغير في حياتنا، لأن ربنا علمنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما نصيحتي للأخت السائلة: اصبروا على أذى جيرانكم. كانت رسالتنا إلى الجار المؤذي، رسالتنا إلى الجار الذي يؤذى: اصبر، اصبر فإن الله قد أعطاك هدية من أروع ما تكون. يا أختي أعطاكم الله من يتحمل ذنوبكم وأوزاركم ليل نهار ويهاديكم بحسناته إن كانت له حسنات. يعني سبحان الله عنده حسنات بيحطها لكم أول بأول ويأخذ من ذنوبكم وأوزاركم إن لم يكن له حسنات. يا سلام، هدية رائعة. أما لنا في رسول الله أسوة؟ أما لنا في النبي أسوة يا أختي؟ أنا ما زلت أقول لإخواني ولنفسي ولكل من صادف، بإمكان الإنسان منا أن يجعل المسيء المؤذي المخطئ أن يعتذر يوم من الأيام. والله كيف بسعة الصدر وضبط النفس والاقتداء بالحبيب النبي. ما رأيكم نتعلم من رسولنا الحبيب؟ له جار يهودي، تأملوا، جار يهودي، اللهم لعن اليهود في كل وقت وفي كل حين، أمين يا رب. له جار ويهودي، هذا الجار اليهودي آذى النبي كثيرا. تخيلوا معي على مدار فترة زمنية ليست بالهينة، النبي ظل في مكة 13 سنة وعشرة في المدينة، ده عمر النبي في الدعوة. أكثر مدة في هذه الفترة المكية النبي يؤذى فيها من هذا الجار اليهودي. سبحان الله، ماذا فعل النبي معه؟ طيب نواصل ونشوف ماذا فعل النبي بعد هذا الاتصال. الأخ صابر من الشرقية، السلام عليكم.
السلام.
يا مرحبا يا أخي الكريم،
بارك الله فيكم.
وإياكم.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم حبيبي.
الله يكرمك شيخ حبيب، أنا بس كنت عايز توضيح من حضرتك لمعظم شباب الأمة في الفترة الحالية، اختلاف العلماء والمشايخ اختلاف رحمة، اختلاف المشايخ والعلماء اختلاف رحمة. والاختلاف في الفترة اللي فاتت مش المقصود بتثبيط الشباب ولا محاباة حد على حساب.
أظن أن سؤالك واضح يا أخي الحبيب، وإن لم تعود الاتصال بنا سأجيبك إن شاء الله عليه بإذن الله. بارك الله فيك. إذن أرجع إلى الإجابة التي كنا بصددها قبل تلقينا لهذا الاتصال. لنا في الحبيب أسوة، النبي بيؤذى وبكافة أنواع الإزاء. تخيلوا معي كل ما يخطر ببالنا وكل ما لا يخطر ببالنا كان يفعل مع النبي. تخيلوا نبي لا يخرج لصلاة الفجر يوميا، يوميا أقول يوميا، إلا بعدما يقوم بحملة نظافة رهيبة على باب بيت النبي. يعني مش على جنب الباب، لا، على الباب نفسه ملطخ بالقاذورات، ما يستطيع أن يمر. إذا لابد أن النبي هيئ نفسه كل يوم يخرج لحملة نظافة، وما يزيد النبي على كلمة، ما هذا بجوار يا بني هاشم، ما هذا بجوار يا بني عبد المطلب، والله ما ينفع. هذا معنى كلام النبي. يا الله، فترة زمنية طويلة لم يخرج النبي ماسكا عصا، لم يخرج النبي يتشاجر مع جاره، لم يأتي النبي بالصحابة. كان بإمكان النبي يأتي الصحابة سبحان الله يهدوا البيت على رأس اللي فيه، لكنه رسول الله. لدرجة أن يوم النبي يخرج كانت عجيبة مفاجئة، لا يجد النبي هذا القذر عزكم الله على باب بيته. فبعد النبي ما انتهى من صلاته الفجر يسأل أصحابه ما بال جارنا، لم نرى منه ما كان يصنع. قالوا مريض، مريض يا رسول الله. طيب معنا اتصال أم سيف من قطر، إن شاء الله نواصل بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض التلفاز يا أختي الكريمة.
حاضر.
بارك الله
لو تكرم فضلت يا شيخ، كنت أسألك عن التأمين للتأمين عن المرض، يعني إيه شرعيته؟ يعني هنا في شركة تأمين ممكن تتأمن وهم تدفع جزء من المبلغ أو تدفع مبلغ تأمين وبعد كده بتدفع زي أقسام، وهم يقوموا مثلا لو في علاج في الخارج أو كده. فكنت عايزة أعرف إيه شرعيته، وأنا زوجي مثلا في حالة مرضية شديدة يعني تتطلب العلاج للخارج، عايزة أعرف إيه شرعيته.
سأجيبك إن شاء الله، شفاه الله وعافاه. اللهم نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. يعني النبي يسأل فلان، قالوا مريض، قالوا مريض يا رسول الله. النبي عمل إيه؟ شمت فيه، تشمت فيه كما يقول بعضنا اليوم، ها اللي بيجي عليه ما بيكسبش أهو، ربنا هده أبدا. قال الحبيب المصطفى وجبت زيارته اسمعي يا أختي الكريم، وجبت زيارته. ده مش مسلم، ده يهودي. قال وجبت زيارته. النبي يذهب إلى زيارته، يدخل النبي عليه، يجد عنده من القوم من إخوانه روعة الأدب الرباني المحمدي الغائب عن الأمة اليوم. النبي لا يريد أن يحرج الرجل رغم أنه مؤذي، مؤذي بكل سبل الإيذاء. فيقول النبي المصطفى: يا أخي افتقدت هديتك اليوم. بالله عليكم أيها الأحباب، من منا يسمي القمامة والزبالة أعزكم الله والقاذورات هدية؟ مين؟ كلنا إجابته واحدة إلا من رحم ربي، جعلنا من المرحومين يا رب. الرجل يتأمل، أنا آذيته وأضعنا القاذورات وألطخ الباب وأنت لا تريد أن تحرجني، والله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. إذا استطاع باستطاعتك، بضبط النفس، بسعة الصدر، إن شاء الله تجعل من أساء يعتذر يوما من الأيام. فاصبري يا أختي الكريمة، ولك في النبي أسوة حسنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما ما فعله زوجك فهو خطأ بالتأكيد، إن كان قد سب الدين فدي مصيبة. سب الدين كفر، سب الدين ارتداد، ولذلك إذا سب رجل الدين فهذا مرتد عن الإسلام قولا واحدا، مرتد عن الإسلام، يفرق بينه وبين زوجته فورا إلى أن يتوب ويغتسل ويتوضأ ويشهد الشهادتين ويصلي لله تبارك وتعالى، ترجع الزوجة إليه بالعقد القديم مرة ثانية. الله أكبر. ولذلك أنت ذكرت أنه استغفر وتاب وتوضأ وصلى ركعتين فقد عدت وعاد إليك، ولكن من الصحيح ألا يفعل هذا. إذن ما فائدة الصلاة؟ ما فائدة الصلاة؟ يعني كيف أصلي؟ كيف إنسان يصلي وصوم؟ وكيف إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وعند أي مشكلة يقول أنا لا أملك أعصابي فيسب دين الله؟ هذا خطأ كبير وهذا خلل ولا يرضي الله ورسوله. فانصحي زوجك أيتها الأخت الكريمة بالاستغفار والتوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل: حكم القنوت في صلاة الفجر. أرجو من إخواني أن ينتبهوا، لأن هذه المشكلة تصادفنا في كثير من المساجد. القنوت وهو الدعاء، لأن بعض أخوانا قد لا يفهم معنى كلمة قنوت. الدعاء هو القنوت، القنوت هو الدعاء، مرادفان لمعنى واحد أو لعملة واحدة. نقول الطريقة التي يصر عليها إخواننا في مساجدنا في مصر وفي غيرها من بقاع الله لم تثبت عن الحبيب النبي، وهي تخصيص صلاة الفجر بالقنوت فقط. لا، لم يخصص النبي فرضا بعينه دون الآخر، وعلى من يخصص أن يأتي بالنص والدليل، فليس هناك تخصيص إلا بنص. فبالتالي لا يجوز أن أخص صلاة الفجر بالقنوت وكف، يعني على طول الأيام نقنط في صلاة الفجر، أو على طول الأيام نقنط في صلاة الظهر، أو على طول الأيام نقنط في صلاة العشاء وغيرها. لا، هذا بدعة ولم يثبت عن النبي فعله، ولم يفعله أحد من السلف ولا أحد من الصحابة. وكان هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القنوت في الفروض الخمسة إذا حدثت ونزلت نوازل ومصائب، كالتي مرت بنا وتمر بإخواننا في ليبيا وغيرها من بشتى بقاع العالم العربي والإسلام. فيجوز لنا شرعا أن نقنت هذه الأيام في وفي النوازل خاصة في الفروض الخمسة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جهرا، ويؤمن الناس في الصلوات. نعم، فقد فعل النبي ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا هو ثابت فعل النبي. لكن نأتي إلى صلاة بعينها كالفجر مثلا ونخصصها، هذا خطأ. يا إما أن نأتي بسنة النبي كما أتت أو لا ينفعش. نفس الحال أو الشيء، إذن هذا بالنسبة للقنوت يا أخي الحبيب. إذن تخصيص لا يكون إلا بنص، ولا يوجد نص واحد يخصص صلاة الفجر. إذن إذا أردنا القنوت نقنط في كافة الفروض الخمسة حتى نحيي سنة النبي الله يرضى عنه، أو نتبادلها مرة هنا ومرة هناك، لكن لا نصر على فرض بعينه. هذه واحدة. شيء بالشيء يذكر في بعض المساجد وخاصة في فجر الجمعة، يأتي بعض إخواننا ببعض آيات السجدة، يعني قبل آيات السجدة مثلا بآية باثنين يقرأ هذه الآيات ثم يسكت وهكذا. هذا على خلاف هدي النبي. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ ويقول لك لا ده احنا لازم نصلي بالسجدة عم الشيخ. طيب معانا هبة من تونس نواصل بعد تلقينا الاتصال مع أختنا. عفوا الأخت هند. السلام عليكم.
السلام عليكم يا
مرحبا يا هند بارك الله فيك.
أنا بلبس الحجاب الشرعي.
نعم.
وصديقات أنا بحب إن أنا أرتدي النقاب. وصديقاتي يقولوا لي معناها النقاب ما هوش فرض. ليس فرض. ألو.
سامع حضرتك تفضلي.
بيقولوا لي إن النقاب ما هوش فرض.
تمام.
وما سمش معناها السنة تؤكد النقاب. يا ترى يا شيخ البسه ولا لا؟ والسؤال الثاني بدي رقمك من الكنترول عشان احكي سؤال خاص.
خذي من الكنترول سيعطوه لك ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله. نواصل الإجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. فيجي اخونا الكريم في المساجد معظم المساجد بيعمل كده. هذا على خلاف هدي النبي. لم يفعلها النبي. واذا فعلها النبي دلونا على اي في اي موضع في اي كتب من كتب السنن. يأتي بآية قبل السجدة وآيتين بعديها وشكرا كده صل. لدرجة ان بعضهم ينكر هذا رأيته بعيني لم ينقل إليه ده بخلاف ما ينقل إليه. ينكرون على من لم يصلي بالسجدة في يوم الجمعة. يعني أذكر في أحد المساجد كنت أصلي بها وأنا أعلم ما فيها فتعمدت ألا أقرأ سجدة يوم الجمعة تماما لا صورة سجدة كاملة ولا غيرها. وبدأت غير عادي فوجدت التسبيح من خلفي انهال كما لو كنت قد ارتكبت جريمة. سبحان الله سبحان الله. هذا حدث شككت أن لم أقرأ الفاتحة ربنا فسكت برهة. فقال لي أحدهم السجدة. فكدت أن أضحك في الصلاة سجدة. فاستمريت في القراءة وما انتبهت لهم حتى أتممت صلاتي. يا شيخ والله ما نزلنا نصلي يوم الفجر اليوم إلا من أجل السجدة. جبت الكلام ده منين يا أخوي؟ العجيب إن عندنا غوغائية كتير لا يفقهون لا يعلمون ويجادلون وهم كثرة للأسف الشديد. يعني سبحان الله يعني هذا حال عجيب. يعني ما عندوش علم ليه يجادل في الشيخ أو يحاول يوقف خطبة الجمعة. علمك إيه يا ابني؟ ده أبو جهل يقول لك يا أبو. ما ينفعش يا أخوان. لازم نعرف حدودنا لله تبارك وتعالى. الشاهد إذا أردنا أن نقرأ السجدة إما أن نقرأ السنة كاملة. يعني إيه؟ أقرأ سورة السجدة كاملة من أولها لآخرها في الركعة الأولى ثم نأتي في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان. هذا هو هدي النبي. طبعا بعض إخواننا لا يقول لك لا يا شيخ تقرأ سورة السجدة لا طويلة. طبعا يا شيخ هو عايز إيه؟ على طريقة اقلب وجري اخطف ونام. هو عايز كده. ما ينفعش. هي السجدة 30 آية سبحان الله. إما إنك تجيبها زي النبي مع عمل أو حضرتك صلي بالمتأثر يا سيدي. لكن ما تجيش بقى تصر وتفرض على الناس إنه صلي هنا بآيات السجدة. لا هذا لم يثبت على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلوا بالكم نحن إذا اتبعنا رسول الله ستنصلح الأحوال. الاتباع أولى من الابتداع. الأخ نفس السائل الكريم يسأل عن حكم اللحية. حكم اللحية جمهور أقول جمهور أهل العلم على فرضيتها. حتى بعض إخواننا الذين قالوا هي سنة واجب. سبحان الله. العجيب بقى بعض إخواننا يقول لك أصل في شيوخ كبار ومش هنذكر أسماء طبعا. طب لماذا لم يلتحوا؟ هو الشيخ ده حجة على الإسلام. الإسلام حجة على الجميع. قول النبي هو الحجة ونستأنس بأقوال الفقهاء والأئمة العظام رضي الله عنهم في فهم كلام النبي. فلا يوجد إنسان حجة على الإسلام. الإسلام حجة علينا جميعا. ونحن دائما ليس من قبيل التشدد. لا لأني ملتحي إخواني والله لا والله. ولكن دائما الأمانة العلمية تتطلب هذا الكلام. إذن حبيبنا هذا من هدي يا أخي حتى سبحان الله بعيد عن الخلاف فرض ولا مش فرض سنة واجبة ولا مش سنة. أليست هذه من سمت النبي؟ ماذا قال الشاعر؟ تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالرجال فلاح. كان ابن عمر رضوان الله تعالى عليه يقلد رسول الله بعد وفاته في الصغير قبل الكبير. انظروا لهذا النموذج. ابن عمر كان إذا أراد سفرا ينظر، لأنه صاحب النبي. عندما سافر النبي من هذا إلى هذه القرية أو هذا البلد أو هذا المكان، هذا الطريق سلكه النبي، نعم يمشي منه ابن عمر. لا انظروا إلى الأعجب، عشان بس يعني نكف عن الغوائية ونكف عن هذا قال فرض وهذا قال سنة. يا إخواني يعني صلى الله عليه وسلم العفو والعافية، أليست من سمت النبي؟ تجملوا وتشبهوا برسول الله إن كنا محبين صادقين للنبي، رزقنا الله إياكم الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يمشي، النبي وهو في طريق هذا، هنا شجرة، النبي جلس تحت هذه الشجرة، ابن عمر يجلس تحت هذه الشجرة، النبي سالك هذا الطريق، في هذا الطريق نزل النبي وقضى حاجته، الحمام أعزكم الله، ابن عمر مش محتاج الحمام، يوم ينزل ويجلس في نفس المكان لأن النبي جلس هنا وقضى حاجته. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبرك الناقة على الأرض تنزل، يعني تلف، ده طبع الجمال، الجمل يلف مرتين ثلاثة بينتقي مكانه غير مقصودة. ابن عمر كان يجبر الناقة أن تلف مرتين يمينا أو يسارا مثل ما فعلت مع النبي، وهذا من شدة الاقتداء بالنبي. يعني أرجو من إخواننا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. طبعا اتصال الأخ محمد من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الاتصال انقطع على الأخ محمد، يعود الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت التي سألت وقالت زوجي لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين للنبي ويسبني، ما أفجره؟ أي والله، وقد يعني يعتب علي بعض إخواني لهذه اللهجة، لكني أحب رسول الله وأظنكم جميعا تشاركونني هذا، والله نعم، ما أفجره هذا الذي يسب الدين للنبي. ولذلك أقول الأخت السائلة لا يصلي لا يصوم ويسب الدين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مرتد قولا واحدا، ثم يسبها في عرضها وشرفها مصيبة. أقول الأخت السائلة إن تاب ورجع وندم ندم على هذا الصنيع الحمد لله، نحن لا نريد أكثر من هذا، إنه يتوب إلى الله ويستغفر والله غفار. فإذا ما أصر على ما هو عليه هذا لا يصلح أن يكون زوجا، ولا يحل لك أن تعيشي معه تحت سقف واحد. مرة ثانية يا أختي الكريمة، هذا الرجل إذا كان على ما هو عليه مصر على سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعيشي معه، لا يصلح. إذا تاب ورجع وعرف أن هذا خطأ ولن يكرر ذلك مرة ثانية، ابقي على المعيشة معه، على أن يصوم ويصلي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويكف عن سب النبي أو سب الدين للنبي صلى الله عليه وسلم تماما، وعن سبك، فهذا يعني لا يجوز شرعا. أما إذا ما أصر على نفس الحالة اترك البيت له مباشرة وفورا، هذا لا يصلح أن يكون رجلا وتعيش تحت كنفه وظله، لأنه بر خارج الإسلام. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخ الحبيب الذي سأل وقال نريد توضيح لشباب الأمة إن اختلاف العلماء رحمة، يعني لأن العملية زادت عن حدها في هذه الأونة. صح، أنا معك، أنا أرجو من شبابنا ألا نختلف فنفترق، أرجو من إخواننا الشباب لله تبارك وتعالى إذا اختلفنا في آداب الاختلاف يعذر بعضنا بعضا. هناك الكثير الذي اتفق عليه هؤلاء العلماء وأهل الفضل من أهل العلم، فنعمل كشباب نحبهم على ما اتفقنا عليه جميعا وهو كثير وبحمد الله، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل، ولا داعي لأن يخطئ بعضنا بعض، فهذا أول الهلاك وأول الضياع. نحن في فترة زمنية عصيبة في مفترق طرق، ينبغي أن تتوحد الجهود وأن تتآلف القلوب وأن تتكاتف الأيادي لله تبارك وتعالى. فيا أخي الكريم، بدل من أن يجلس هذا الأخ بانتمائه لهذا، والأخ الآخر بانتمائه لجماعة أخرى، وهذا يخط هذا، وهذا يسب هذا، هذا هذا ليس إسلاميا. لا، لم يختلف عالم مع آخر في أصل من أصول الدين، انتبهوا يا شباب، لم يختلف عالم مع أخيه في أصل من أصول الدين، كلها فرعيات. للأسف يغيب عنا أدب الخلاف، للأسف. لقد اختلف سلفنا واختلف أسيادنا، ولكن كلهم يعرف لأخيه قدر الآخر، سبحان الله، ويتمنى أن يكون هو مخطئ وأن يجري الله الحق على لسان أخيه. انظروا إلى أي مدى، يا سبحان الله. إذن على شبابنا أن ينتبهوا حتى لا نعمق الجراح، وحتى لا نزيد الفرقة التي تكون سبب الضياع. ربنا في القرآن نهانا عن ذلك، ولا تنازعوا، إيه اللي هيحدث؟ تفشلوا، تضعف قوتكم، تذهب ريحكم، تكون النتيجة ضياع للأمة. فأنا أرجو الشباب قبل أن يختلفوا وقبل أن يخطئ بعضهم البعض، ارجعوا إلى شيوخكم وارجعوا إلى علمائكم، ستسمعون خلاف ما تفعلون أنتم. إذن لله تبارك وتعالى، لأن الخير موجود في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
ألو.
مرحبا، معك، أسمعك.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أشكركم، شكرا 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 لكم.
بارك الله فيك.
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
والله كثر من أمثالكم.
آمين يا رب.
والحمد لله على رجوع القناة.
بورك فيك. انقطع الاتصال. جزا الله أختنا الكريمة خير الجزاء على هذه المداخلة. اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا أعلم أن الكثير من الناس سعد بعودة القناة وكذا القنوات الدينية، وهذا إحقاق للحق لله تبارك وتعالى، لأنهم في الحقيقة يتعلمون من خلاله أمر الدين، بدل من هذه الفترة الظالمة الحالكة التي انقطع هذا الفيض الرباني عن كثير من إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها. فالله أسأل أن يديمها نعمة وأن يرزقنا شكرها. اللهم أمين يا رب العالمين. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أم محمد. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
أنا أسعد الناس بعودة قناة الناس.
ربنا يسعدك في الدنيا والآخرة.
والله أنا كنت حزينة جدا، بس كلمة الله هي العليا.
والله نعم.
وربنا إن شاء الله يعز القنوات المسلمة كلها.
آمين يا رب.
أنا عايز أسأل حضرتك لو سمحت دلوقتي، انا جوزي بيحلف طلقات كتير وبيصلي وبيصوم وبيروح الجامع وبيقرا قران وبيشوف حضرتك وسمعك لما حضرتك قلت الراجل اللي يحلف طلقات كتيره ما ينفعش الست تعيش معاه.
نعم.
فهو بيقول لي خلاص مش بعد ما سمع البرنامج يقول لي خلاص مش عايزه تقتنع بالكلام دوت، خلاص مع السلامة.
طب سمحيني.
يلا شوفي انت هتعملي ايه.
سامحيني الالفاظ.
طلقة
الالفاظ.
مش عارف اعمل معاها ايه. ده
الالفاظ التي ذكرها ايه؟
ايوه يا شيخ سامي.
الفاظ الطلاق ما هي؟ الالفاظ التي قالها في الطلاق.
الالفاظ يعني علي الطلاق، انا ما عايزه اعيش معاكي، علي الطلاق، لا انت قلتي.
جيد. هل كم يعني مرة، عفوا، كم مرة قال لك انت طالق؟
ما قالش انت طالق
خالص.
لا، ما قالش انت طالق خالص. هو بيقول عليا طلاق، ما عايز اعيش معاكي، عليا طلاق، ما انت، لا انت قلتي عليا طلاق، ده حصل كده.
نعم، سأجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ عبد الرزاق من اسبانيا، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا
شيخ سامي.
مرحبا، نعم الحال يا حبيبي.
الله يبارك فيك. انا معيتك من جنوب اسبانيا، والله العظيم يعني جميع المغاربه هنا وجميع العرب المسلمين يستبشرون خيرا برجوع القناه والحي الثوره المصريه، والله فرحنا كثير وهنيئا هنيئا لهذه قناة وقناة الرحم والجمال قنوات إسلامية.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله شيخنا العزيز. وإن شاء الله يعني نتمنى نشوف جميع الشيوخ اللي كانوا في قبل إخفاء القناة.
نعم إن شاء الله.
شكرا حبيبي.
إن شاء الله وآخرين إن شاء الله أخي الحبيب. جزاكم الله خيرا وحياكم. وأسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وعليكم نعمة. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. الأحبة الكرام نواصل الإجابة. طيب معنا اتصال. أستاذ حمدي السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
من فضلك شيخ سامي كنت عايز أسأل بخصوص موضوع الفوائد في البنوك وشهادات الاستثمار، هل تعتبر ربا أم محللة؟ وشكرا.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نوع طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
كيف الحال يا شيخ سامي؟
نعم الحال والله.
الله يخليك وحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
الله يخليك. والله يا شيخ يعني أنا من أسعد الناس برجع أو بعودة قناة الناس وجميع القنوات الدينية المباركة.
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق ويسدد خطاكم بفضل الله سبحانه وتعالى.
آمين يا رب.
وأن يجمع شملكم.
آمين يا رب.
وأنا يا شيخ والله بأكلمك من المملكة العربية السعودية، ويعني ولا أستطيع أن أصف لك شعورنا بعد الحدث العظيم الذي حدث في مصر.
نعم.
وأنا مصري يا شيخ ولي بعض الأمور أريدك أن توضحها لإخواننا، يعني من باب العلم بالشيء، لأن هذه الأمور كان النظام الطاغي السابق كان يعني مغطي عليها تماما. أول شيء يا شيخ معلش النقاب وما حكمه تفصيلا في الشريعة. ثاني شيء يا شيخ الختان، ختان الإناث وحكمه تفصيلا في الشريعة. ثالثا قانون الطفل وما احتوى عليه هذا القانون من فظائع وجرائم لا يصح أن تكون في دولة إسلامية.
نعم.
ثالثا يا شيخ الخلع. فنرجو من سيادتكم توضيح مسألة الخلع وأن يكون الرجل لابد وأن يكون له يعني عوض مجزي حتى لا يعني يزأرنا النساء على الرجال في مسألة الخلع وما شابه ذلك في هذه القضية. وبارك الله لك يا شيخ
وصلى
الله سبحانه وتعالى نسد النوية.
السلام
عليكم.
الله يبارك فيك. طيب معنا أم أحمد من الغربية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا بك فضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤالي ممكن أن الواحد يصلي وراء الشيعة وراء شيخ من الشيعة علما بأن أركان الإسلام عندهم تختلف عن أركان الإسلام بتاعتنا، لأنه بيقول أركان الإسلام عندهم الصلاة والصوم والزكاة والحج والأئمة والإيمان بالأئمة.
نعم.
وكمان بيقولوا أن أنت ما تقول يا الله لوحدك تبقى كافر، لوحده يبقى تبقى كافر، لكن لما تقول يا الله ومعها يا علي تبقى أنت مسلم.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر الله يبارك فيك يا رب. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت على حكم التأمين على المرض وللعلاج في الخارج، بالنسبة للتأمين يا إخواني إذا كان تأمينا على الحياة فلا يجوز ذلك شرعا، ومعظم عقود التأمين عقود غرر، عقود غرر قائمة على الغرر ونسبة الغرر فيها عالية وكبيرة جدا، وشبهة الربا قائمة. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إذا كان تأمينا على الحياة أيتها السائلة الكريمة فهذا محرم شرعا. أما فيما يتعلق بالتأمين على المرضى مثل مظلة التأمينات مع اختلاف أنماطها وأشكالها فلا بأس بها شرعا، كما لو تم في شركة من الشركات الاتفاق مثلا مع العاملين على أن يدفع مبلغ وقدر شهريا سي خمسة من القروش أو من الجنيهات أو من الدراهم أو ما شابه ذلك، وعلى أن يتم علاجه في مستشفيات معينة في الداخل أو الخارجي فلا بأس ولا حرج، لأنها من قبيل التعاون على البر والتقوى، مثلها مثل التأمينات الاجتماعية التي تكون في كثير من الأماكن إن شاء الله سبحانه وتعالى. شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أمين رب العالمين. الأخت السائلة التي تقول أنا ألبس الحجاب الشرعي وأحب النقابة جدا، لكن صديقاتي يقولن أنه ليس بفرض وليس هناك ما يؤكده أبدا، ويتقول ألبسه أم لا. الأخت الكريمة، أسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته وأن يثبتنا والجميع على سنة نبيه ومصطفاه، اللهم أمين. فاعلمي أن النقابة فرض واجب على رأي جمهور أهل العلم بنصوص القرآن وسنة الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم، وينضم إلى ذلك مجموع آراء لأهل الفقه والعلم من أسيادنا الأكارم الأفاضل رضوان الله تعالى عليهم لأئمة الأربعة، فلهم في ذلك أقوال كثيرة إن شاء الله جل في علاه. هذا هو الرأي الأول، وهذا الذي أدين لله تعالى به ويطمئن قلبي إليه. أما الرأي الثاني القائل بأنه فضيلة فهذا ليس له من دليل، ولذلك البس النقابة ولا تسمعي لهذه أو تلك، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. السائلة الكريمة تقول زوجي يحلف طلقات كثيرة جدا، ويعني أنا سألت الأخت السائلة الكريمة ماذا قال الفاظ الطلاق إيه، لأن دائما الفتوى تتوقف على لفظ الطلاق، فقال ويقول علي الطلاق من فاعل من نايم من قاعد إلى آخر هذه الكلام. هذا كله دائما يدخل في الطلاقات أو الطلاق المعلق، ومعنى كلمة علي الطلاق يلزمني الطلاق إن فعلت إن قمت، إذن دخل في الطلاق المعلق. فهذا يا أختي الكريمة، وأنا سألتك كم مرة قال لك أنت طالق، قلت ولا مرة. إذن هذا الزوج على حتى لا تتقولي أو ربما تكوني فهمتيني خطأ، فأنا قلت بالحرف الواحد قبل غلق القناة في نفس البرنامج على حلقات عديدة كثيرة، إذا صدر من الرجل طلاقات كثيرة كهذه فعلى المرأة أن تستوضح موقفها قبل أن تعاشره، ولم أقل لا يصلح أن تعيش معه، لكن قلت علي أن تستوضح، بمعنى أن تجلس هو وهي مع أحد أهل العلم الأكارم الأفاضل حتى يستوضحوا نية الرجل في هذا الباب وهذا الجانب. فإذا ما ثبت في واحد أو اثنين أو ثلاثة الطلاق ونواه وقصده في ثلاث مرات غير إذا عيشة محرمة، وإذا لم يقصد يكفر في كل مرة. بالتالي يا أختي الكريمة سلي زوجك عن النية، وكان من الأولى أن يسألنا هو، وأتمنى أن يكون سامعا لنا وأن يتقي الله، لأن النبي علمنا لعن الله كل ذواقة مطلاق، الذي يجري الطلاق على لسانه جريان الماء على كل صغيرة وكبيرة، علي الطلاق علي الطلاق، يعني أسأل الله أن يهديه، اللهم أمين. فبالتالي إذا قصد الطلاق يا أختي الكريمة مرة أو مرتين أو ثلاثة ننظر، مرة ترجعي، مرتين ما في مشاكل، ثلاث مرات صرت محرم عليه، إذا نيته هو الفيصل. وأرجو ألا تأخذه العصبية والحمية التي تسيطر على كثير من إخواننا ويقول طب مش عايزة تعيش معي طب أنت طالق. لا يا أخي الكريم اتق الله، حرام عليك، أنت تعاند من؟ تعاند نفسك، وتسأل أمام ربك جل وعلا، الله يرضى عنا وعنك، وأسأل الله أن يهديه ويهدي كل رجالنا، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي سأل عن فوائد البنوك، فوائد البنوك محرمة شرع، قلناها مرارا وسنقولها تكرارا ما حيينا، وليس هذا رأينا اليوم، بل هو رأينا أتكلم عن نفسي منذ أن وضعت قدمي على طريق الدعوة منذ ما يقرب من 25 سنة تقريبا وتزيد قليلا، سبحان الله. وغضب منا من غضب فليفعل ويغضب ما شاء، لكن الذي يطمئن القلب إليه أن هذه الفوائد محرمة شرعا. وقد جلسنا مع مصرفيين كثيرين وأكدوا هذا، أن العمل المصرفي يقوم على ركنين أساسيين لا ثالث لهما. الركن الأول تلقي الأموال من المودعين مقابل فائدة تحدد يأخذونها، ثم يقومون بعد ذلك بإخراج نفس المال بفائدة أكبر لتغطية الفائدة الأولى، وهذا هو ما نهى عنه الإسلام، وهذا هو الربا بعينه، وهذا بإيجاز شديد وواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي جمال.
معك جمال من البحر. بقول لك احنا في رحلة مسجد فأحيانا بنصلي الفجر على طول فيه، فأحيانا بيصلي بينا ايه شاب يكون حافظ او اتنين بالعدد، واغلب الوقت ما تكونش ايه حد حافظ ايه في المسجد، فانا عارف اللي هيخش يصلي يعني مش حافظ قوي، بس انا بخاف اخش رجليا بتترقش وبتخبط في بعضها. نعم. ما بخش، مع ان انا عارف ان اللي بيصلي بينا مش اللي هيخش يصلي بينا مش حافظ، فاما بخش اصلي انا عارف ان انا حافظ مثلا احسن منه على قدي، بس نعم. احفظ احسن منه، بس بخش رجليا بتترقش كده وبتخبط في بعضها، ما بعرفش اقف على بعض.
نعم.
فعايز اعرف حكم الدين في كده، هل حرام عليا ان انا ما اخشش وادخل واحد مثلا بيقرا يعني على قده خالص خالص؟ وفي سؤال ثاني بعد
اذنك.
انا عندي والدتي مخاصمه مراتي بدون سبب، والله.
نعم.
والله بدون سبب.
نعم.
وانا بحلف ومتاكد.
نعم.
يعني تخش على مثلا ازيك يا ماما ما تردش عليها بدون. نعم. سبب، مش عارف ليه، وانا اقول لها قرري برضو السلام.
نعم.
قرري لها السلام ما تردش، انت بتاخد حسنات.
نعم.
فمش عارف برضو الحل في كده ايه.
حاضر سأجيبه.
ماشي دكتور،
بارك الله فيك واصلح الله حالنا وحالك، الله يرضى عنك. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك يا شيخنا، التأمين على الشقة والعربية هل هو حلال أم حرام؟
سأجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فوائد البنوك محرمة لما ذكرت بإيجاز شديد. بعض أخواننا يقول أصل الشيخ فلان قال وإعلان، يتحملوها أمام الله. نسأل الله العفو والمعافاة. يعني نقول إن كان من نص دليل، لكن تقول لي لأن الشيخ فلان قال وعلام قال وقياسا على كل كلام، هذا أمر يعني أرجو من إخواننا أن يراجعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. والسائل الذي اتصل من السعودية ويعني راح مدينا كم قنبلة كده ربنا يجزي خير، يعني كل واحدة منها محتاجة عدة حلقات، النقاب والختان وقانون الطفل والخلع. أنا حأوجز الكلام ببساطة شديدة، لأن هذا يعني رغم كان النظام البائد يعني له قوله فيه، وكثير من علماء السوء والسلطة الذين ساروا في هذا الركاب، ومع ذلك كان لهذه القناة وغيرها من القنوات موقف واضح وضوح الشمس في هذه القضايا، ولطالما صدحنا بهذا القول يا أخي الحبيب. وأذكر أني تكلمت في هذا بتفصيل في النقاب وفي الخلع من خلال هذا البرنامج، وأعيد بإيجاز شديد، النقاب رأياني لا لأني مقتنع به أن أفرض، الأمانة العلمية تتطلب هذا، وديننا علمنا هذا، وعلماؤنا وشيوخنا علمونا هذا. هناك رأيان في قضية النقاب، الرأي الأول لجمهور أهل العلم من صحابة وفقهاء وتابعين إلى يومنا هذا على أنه فرض وواجب على كل امرأة، فرض وواجب على كل امرأة، وعندهم من الأدلة الكثيرة. وقت الحلقة يا أخي الحبيب لا يتسع، لأن يعني معنا أسئلة ونحاول أن نجيب عليها قبل أن تنتهي الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، من أراد مراجعة هذا أقول له ارجع إلى سورة الأحزاب، وفي تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إلى آخر الآية الله يرضى عنه عنك بإيجاز، وانظر في أقوال أهل العلم، سيتضح لك كذب الذين قالوا بأنه عادة جاهلية ولا أصل له، واللي قال لك أصلهم شوية علم مش عارفين حاجة، الناس استبان لهم الحق أو استبان لهم الحق من الباطل والغثة من الطيب، الله يصلح حالنا وحالك. الشاهد الله يصلح حالنا وحالك أنه فرض على رأي الجمهور. الرأي الآخر يقول بأنه فضيلة وليس بفريضة، وهذا الرأي يعني إذا نظرنا إلى أدلته فهي مرجوحة، لأن عندنا ما هو أقوى أدل. طيب، الذي يطمئن قلبي إلي وأدين لله تعالى به فرض واجب على المرأة، فيما يتعلق كذلك بقضية الخلع، عفوا بقضية الختان. الختان يعني اللقاءات اللي كنا بنسمعها لا للنقاب لا للختان لا للزواج المبكر، الله يخرب بيت الظلم وربنا خرب بيتهم، الحمد لله، نسأل الله العفو والعافية. قلتها في حلقات وفي خطب الجمعة، لو قالوا لا للفساد لقبلنا رؤوسهم وأيديهم، لو قالوا لا للظلم لقبلنا حزيتهم وأرجلهم، لكن يقولوا لا لسنة النبي فلا لهم ملء الفم، وسنظل نصبح بها ما حيينا. لم يقل واحد من أهل العلم ولا واحد من أهل الفقه أنه لا للختام. وسيبوكوا بقى من اللي بيتكلموا مش عارف هم رايحين فين، وأظن الوقت عرفوا هم رايحين فين، اللي طلع لنا واحد ومعمم من العمم الكبير نسال الله في العافيه قال لك اصل بنات النبي مش مختنات. طب يا اخويا انت شفت بنات النبي جوزتهم طلعت عليهم؟ عندك نص يقول الكلام ده؟ نسال الله في العافيه ده استخفاف. لما نرجع الله يرضى عنا وعنكم الى راي اهل العلم لعلم، لان احنا عندنا حديث مش هبدا عن الحديث الضعيف الكثير، لكن الحديث الصحيح اذا التقى الختانان، هو الراجل فينا له ختانين والحديث مش فيه مطعن واحد، اذا التقى الختانان يبقى مين اللي سماه ختان؟ النبي. اذا التقى الختانان ختان من؟ ختان الرجل بختان زوجته. صلى الله العفو والعافيه. اذا التقى الختان يطلع ختان يقول لك عاده جاهليه ولا اصل لها في دين الله وخدوها من العرب والسعوديه. يا راجل يا راجل استحي من الله، يا راجل اتق الله، حرام عليك. هتقول ربنا ايه؟ هذا يكتم علمه ويعلم انه يكتم علم سيلجم به امام الله في جهنم يوم القيامه. نسال الله والعافيه. الله اكبر. وسنن الفطره، الم يعدها النبي من سنن الفطره؟ والحديث عام، وعندنا حديث للنبي يقول لك النساء شقائق الرجال. لما ننزل من كلام النبي الى اقوال اهل العلم الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه، يعني انا نفسي يدلون على كتاب فقه واحد ولو حتى مزور يقولوا ان العلماء قالوا فيه كلام ده. نشوف العلماء اختلفوا، الشافعيه والمالكيه والحنابله الناس الاكارم دول اختلفوا في التوصيف الشرعي، هل هو واجب، هل هو سنه، هل هو مكرمه؟ هذا هو الخلاف الذي ورد. لكن لم ينكروا الختان. منهم من قال بوجوبه رجال ونساء، ومنهم من قال بانه سنه، ومنهم من قال بأنه مكرمة للمرأة. لم يختلف، فيش واحد من الفقهاء قال لا خالص أبدا. وقلتها في نفس البرنامج في حلقات عد، أشهد الله أن ختان النساء مش الرجال سنة تقريرية ثابتة عن النبي، وحددت الموقع في كتاب في صحيح البخاري فتح الباري كتاب المغازي، وقلت على وجه التحديد باللفظ في غزوة أحد حوار اللي دار على مسمع النبي، وأرجو من هؤلاء أن يرجعوا نفسهم ويتقوا الله على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنازلة التي تمت بين سيدنا حمزة أسد الله رضوان الله عليه وسباع بن عبد العزة ابن أم أنوار. أمه كانت تقوم بتختين البنات وفي عصر النبي، فقال له سيدنا حمزة يا سباع يا ابن أم أنوار مقطعة البذور، نص كده صحيح البخاري مقاطعة البذور جمع بذر، وهو الأمر الذي يقع عليه العملية التهذيبية بالنسبة لبنتنا أو المرأة عموما أعزكم الله. لو كان وهذا النبي سمع وسكت، إذا هذا إقرار من النبي بوجوده. يا حبيبي اللي بتقول لي ملوش أصل وعادة جاهلية وملوش قيام، ده أنتوا العالم دي مش عارف يجيبوا منين. عرفت نجيب منين؟ من سنة النبي. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. كذلك الخلع، قلتها كلمة حق يراد بها باطل. الخلع موجود ونحتاج إليه، نحتاج إليه، لكن ليس بهذه الكثرة التي نراها التي تخض التي ضيعت الأخلاق والقيم. نسأل الله العفو والمعافاة. ولكن دائما ما قلت لإخواننا، لا يؤخذ من الاستثناء ما نقيم به قانونا يحكم العوام أو يحكم العموم. يعني إذا أردنا أن نسن تشريعا أو قانونا فعلينا أن ننظر إلى الغالبية العظمى في المجتمع، لكن ناتي الى الشواذ من المجتمع واشرع بهم قانونا يحكم الجميع، هذا هو الفساد والضلال بعينه. نسال الله العفو والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم امين. كذلك قانون الطفل نسال الله ان يعني يراجع، وربنا ان شاء الله هيكرمنا باذن الله سبحانه وتعالى. هذا كان بايجاز يا اخي الحبيب بارك الله فيك. الاخت التي سالت وتقول هل يجوز لنا ان نصلي وراء الشيعه؟ يعني نصلي وراء شيعي؟ وبعدين الأخت ذكرت كلام خطير، الأخت ذكرت كلام خطير جدا، فقالت عندما تم الحوار وهي العهدة عليها، وأنا قرأت هذا بالفعل وسمعت بالمعنى الأدق عن بعض شيوخهم أو رؤوسهم إنجاز التعبير، أسأل الله أمي أن يهديهم أو يأخذهم لأنه تضليل للناس والمجتمع. فهي تقول إن عندهم الأركان الإسلام، النبي قال لنا أركان الإسلام خمس، هم خلوها ست. طب ما هذا ما ينفعش. وبعدين هم يقولون على كما ورد والكل سمع هذه المحاورة أو هذا السؤال من أخت الكريمة، إن الإنسان إذا قال يا الله فهو كافر ولازم يقول الله وعلي. طب يعني أيهما الكافر، الذي يقول يا الله أم الذي يشرك مع الله غيره؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي الحبيب المؤلم، يعني اللي المفروض لا يختلف حوله لا شيعي ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه أحد الرجال فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، النبي غضب وقال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده يا الله ثم ما شئت يا رسول الله. ما تقرنش النبي، النبي وهو النبي فلا يجوز. إمام علي نحبه نعم ونجله أجل، نقدره نعم، أنا أتكلم عن نفسي حذاؤه فوق رأسي، بل أنا أتمنى لو كنت، أنا أتكلم عن نفسي بعض أخواننا بيغضب، أنا أتمنى لو كنت رباطا في نعل الإمام علي أو حتى شعرة في صدره رضوان الله تعالى عليه، إنه يعني لو أردت أن أتكلم عنه عمري ينتهي ولا أنتهي عن هذا الجبل رضي الله عنه وأرضاه. لكن ليس معنى حبنا لآل بيت نبينا أن نشرك بهم الله سبحانه، أو نشرك مع الله، أن نشركه مع الله، هذا خلل وهذا خطأ. هناك فرق بين الحب والشرك شعرة، كما هناك شعرة بين العقل والجنون. فنحن نحب آل البيت بالتأكيد، نجلهم نعم، نقدرهم نعم، لكن نشركهم مع الله لا، لا، الله وحده سبحانه جل وعلا. وبالتالي إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أيتها السائلة الكريمة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز، لأنه هو الذي كفر وليس من قال يا الله. الذي يقول يا الله هذا هو الطريق الحق، يدعو الله وحده وليس يشرك معه غيره. السائل يقول يعني احنا بنصلي في مسجد، بنصلي الفجر اغلب الوقت، يصلي بينا في بعض الاحيان بعض الشباب الحفظة والاغلب بعض من لا يجيد الحفظ، ولكن ربما يخطئ في التشكيل، وانا يعني احفظ منه قليلا، لكن المشكلة عندي انني لا استطيع اذا وقفت اماما قدماي لا تحملني ترتعش وما اعرفش اقرأ، هل علي وزر؟ يا حبيبي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإمامة ليست تشريف والله تكليف، ولذلك أقول اللهم أعن كل من قدر له أن يكون في موقفها أو موضعه، اللهم أمين يا رب العالمين. فبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللهم إلا إذا كانوا يلحنون لحنا جليا واضح في القرآن الكريم، في هذه الحالة ادخل أنت وصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد في الركعتين والصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان لحن خفيف التي هو الخفي في كلام لا يشبع الغنة ولا يشبع المدود، في هذه الحالة أصلح الله حالنا وحالك، يعني يصلون ولا حرج. ويعني أستاذنا أخويا بقول نختم الآن السؤال بس الأخير، شو أجبنا على كل الأسئلة التي وصلت لإخواننا المتصلين. الأخ نفسه الذي قال أمي تخاصم زوجتي بدون سبب ولا ترد عليها، هو أقسم بالله أقول على زوجتك أن تسلم عليها ما التقت بها كل وقت ومهما كان، والأم هي التي تتحمل الوزرة أمام الله سبحانه وتعالى. والأخت التي سألت عن التأمين على الشقة والسيارة الذي يطمئن القلب إليه لا يجوز شرعا، هذا ما يطمئن قلبي إليه. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم. أحب الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم على أمل اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من الفتاوى إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا ضمنا لقاء آخر وكان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر.